برنامج مع الحدث بعد قليل.
مستمعينا الكرام في كل مكان، مستمعي إذاعة صوت الأقصى، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة سنكون معكم مستمعينا الكرام ومناقشة أبرز ما جاء في خطاب القائد إسماعيل هنية بالأمس. هنية في خطابه بالأمس أكد بأن حماس زاوجت ما بين المقاومة والسياسة ولم تمارس ذلك على حساب مشروعها المقاوم. الحديث في هذا الموضوع ينضم إلي هاتفيا الأستاذ مفيد أبو شمالة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. ما بعد التحية أستاذ مفيد، إذن حماس شكلت تحولا مهما وربما عهدا جديدا أيضا في مسيرة الصراع مع مشروع الاحتلال الصهيوني، ما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ذاتا أشكركم على الاستضافة ووجه التحية لكم ولجميع المستمعين الكرام في كل مكان. بالنسبة لحركة حماس، تتصدر حاليا المشهد المقاوم الفلسطيني، يعني هي شكلت أكبر قوة عسكرية مقاومة على مر تاريخ الثورة الفلسطينية منذ احتلال فلسطين عام 48 وما بعد النكسة عام 67. حقيقة حركة حماس يحسب لها أنها خاضت انتفاضتين كما قال إسماعيل هنية القيادي الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخاضت 4 أو 5 حروب، وبالتالي هي كل المواجهات أثبتت كفاءة عالية في مواجهة الاحتلال ودفعته أثمانا باهظة ورغمته مراغمة شديدة، بحيث أنها رسمت معادلات الصراع هي التي تحدد يعني انطلاق المواجهة. الاحتلال بطبيعة الحال يحرص على التحصل على هدنة وتهدئة إطلاق نار بشكل أو آخر عبر وسطاء، ويلتزم بها طالما التزمت بها المقاومة، لكن تحدث بعد ذلك بعض الاختراقات التي تتسبب في مواجهات جديدة. لكن كما قال إسماعيل هنية، قال أن حماس هي التي تكسر معادلات الاحتلال وترسم معادلات غيرها، هي التي تحدد شروط اللعبة في كل مرة، وهذا بات واضحا للعيان. وبطبيعة الحال كل الحكومات التي تسببت حركة حماس في يعني كما قال قبرتها، وحتى الحكومة القادمة التي يفترض أنها الأكثر يمينية في تاريخ الحركة الصهيونية كما أشار، أيضا يتوعدها إسماعيل هنية بأن تقبر كما قبرت الحكومات التي سبقتها من قبل. هذه الحركة أصبح لها تاريخ طويل منذ 35 عام على تأسيسها، تصادف وتفتخر الحركة بذلك كما أشار أنها تزاوج بين العمل الحكومي، وأنها تفاخر أنها انطلقت مع انطلاقة الانتفاضة المباركة في عام 87. نعم. يعني كان هناك تزامن في انطلاق حركة حماس مع انتفاضة الشعب الفلسطيني بشكل أو آخر.
وبالتالي حركة حماس ثابتة أيضا على مواقفها السياسية، واضحة أيضا في استراتيجيتها مع الدول، ويعني كما قال هنية بأن حماس اعتمدت استراتيجية أيضا الانفتاح على كل دولنا العربية والإسلامية. كيف تقرأ هذا الأمر؟
وقال أن حركة حماس قال أن القضية الفلسطينية في قلب كل الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الدول العربية والإسلامية هي في وجدان وقلب حركة حماس، بالتالي هو يعني يمارس سياسة الانفتاح على هذه الدول باعتبار أن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، لأنها أعدل قضية عرفتها الإنسانية، والحق الفلسطيني فيها واضح. الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وتهويد الأرض ومصادرة المقدسات ومحاولة تقسيمها زمانيا ومكانيا وادعاء وجود يعني يهودي في يعني منطقة قرر عبر التاريخ منذ آلاف السنين بأنها مسجد، كل ما يحدث هذا بطبيعة الحال، ويحاول الاحتلال تغيير الوقائع على الأرض من طرف واحد بدون ربما اتفاقات دولية وبدون حتى أن يعني يعمل حساب للمؤسسات الدولية كاليونسكو التي ربما تقرر معالم بعض الكيانات على الأرض باعتبارها أماكن مقدسة للمسلمين وليست لسواهم بشكل أو آخر، ويحاول تغيير الوقائع، لا يعمل حساب ربما للوصايا الأردنية على المقدسات الموجودة، ولا يعمل حساب لأي اعتبار للأمم المتحدة وقراراتها وقوانينها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، يدفع بآلاف الفلسطينيين للهجرة ولا يعمل حساب لحقهم في العودة، يعمل ربما طريقة تقييد لحركة الفلسطينيين عبر الحصار وعبر تقييد حركة الفلسطينيين، وهذا منافي لحقوق الإنسان في التحرك والتنقل، كلها حقوق مكفولة. كل ذلك تواجه حركة حماس بسياسة الانفتاح ومخاطبة العالم بما فيه الأشقاء العرب والمسلمين وضمهم ليقفوا خلف القضية الفلسطينية وأن يدافعوا عن الشعب الفلسطيني، هذا عبر الإقناع وعبر اللقاءات المستمرة، وكذلك منفتحة حتى على الغرب وعلى البرلمانات الدولية، على أي جهة منتخبة وتدافع عن الأحرار في العالم حركة حماس تحرص على الوصول إليها، وكانت هناك لقاءات جمعت يعني القيادة الهنية وآخرين المكتب السياسي في موسكو مع القيادة الروسية ومع القيادة الإيرانية وغيرها من الدول التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة.
وبالتالي حماس يعني اليوم كيف خلينا نحكي زاوجت ما بين المقاومة والسياسة، ولم تكن السياسة على حساب المشروع المقاوم، حماس في السياسة وفي المقاومة تسير بخط متوازي.
حماس نجحت في انتخابات 2006، فازت بأغلبية كاسحة من جمهور الشعب الفلسطيني، وحقها كان في تشكيل حكومة، هذه الحكومة أن تحظى بالشرعية وأن تتمتع بعلاقات دولية كاملة، نتيجة أن هذه الانتخابات شهد لها بالنزاهة والشفافية، وأحد الذين شهدوا عليها هو أحد رؤساء الولايات المتحدة السابقين جيمي كارتر ومركزه مركز كارتر للسلام، وكل هذا لم يشفع للحركة بأن تمارس حقها في إدارة شؤون الحكم بشكل يعني كامل متكامل، تحصل على كافة الصلاحيات اللازمة لها، تمكينها من العمل الحكومي بشكل رسمي، واختيرة بدلا منها تشكيلات وتعيينات يقوم بها رئيس السلطة بعيد بشكل منفرد بعيدا عن مفرز عن ما أفرزته نتائج الانتخابات، وانحاز إلى الاحتلال وإلى يعني من يعادي الشعب الفلسطيني بعقاب هذه الحكومة وحصار الشعب الفلسطيني الذي اختارها، وهذا ما يحدث منذ أكثر من 16 عام لشعب غزة تحديدا، هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين لاختيارهم السياسي لحركة حماس، مع ذلك حركة حماس استثمرت وجودها في الحكم بأنها دعمت المقاومة، ساندت المقاومة، تكبدت عناء الحصار مع الشعب الفلسطيني نتيجة مثل هذه السياسة، لكنها أثمرت أنها تحقق لدى الشعب الفلسطيني وجود جيش قوي كالقسام، ولديه كل هذه القدرة التي تمكنه من مراغمة الاحتلال وتمريغ أنفه بالتراب أكثر من مرة، عندما طورت قدراتها على إيصال رشقاتها الصاروخية إلى حدود فلسطين التاريخية، كل فلسطين التاريخية، وبالتالي مدايات الصواريخ توسعت وقدرتها التدميرية ازدادت بشكل أو آخر. كل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع الاحتلال وطائراته المراقبة عن قرب بشكل يومي ومستمر على مدار الساعة، وأعوانه على الأرض بشكل أو آخر، ومع ذلك لا يستطيع الاحتلال ربما الحصول على الأسرار الكبيرة التي تختزنها المقاومة، بحيث أنها كل مواجهة كانت تترك مفاجأة تسر الصديق ويعني تغضب العدو أكثر وأكثر، ولا يعلم الاحتلال شكل المواجهة القادمة مع المقاومة مع حركة حماس كيف سيكون شكلها.
نعم.
لا توجد لديه معلومات كافية عن مثل ما توصلت له المقاومة.
وبالتالي ما الرسالة التي يمكن أو أراد هنيه أن يوصلها من خلال توعده لحكومة نتنياهو الجديدة وقوله بأن الضفة ستتحول إلى نار ولهيب، وأن هذه الحكومة الصهيونية الجديدة تشكل ما وصفها هنيه بتهديدات حقيقية واستراتيجية على القدس والضفة وأيضا أهلنا في الداخل المحتل؟
وقال أنها ستقبر كما قبرت الحكومات التي سبقتها، لأن المقاومة بطبيعة الحال تمسك بورق رابح، تمسك أولا بإرادة الشعب الفلسطيني الذي يحتضن هذه المقاومة ولا ينفك عنها. الاحتلال مهما حاول، خصوم حركة حماس أيضا مهما حاولوا التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني، اليوم هذه الإرادة انتقلت من غزة إلى الضفة والقدس وأهلنا في 48، أصبح لديهم بحث عن الهوية الفلسطينية ولديهم رغبة في إنهاء حالة العنصرية التي تمارس بحقهم منذ 70 سنة، ولا يوجد لهم حقوق متكافئة ربما في الأحياء وفي المرافق كالمدارس والمستشفيات والخدمات، ومعرضين أكثر من مرة لهدم قراهم وبيوتهم كالعراقيب، هدمت 200 مرة، أكثر من 200 مرة، وليس لهم ذنب إلا أنهم يعني يحرموا من أبسط الحقوق حتى الحصول على الماء والذي ينقلونه لمسافات كيلومترات، لا يترك لهم الاحتلال خيار يقوم بهدم قراهم بدلا من تزويدهم بالخدمات بشكل أو آخر. كل هذا يحدث اليوم، حالة من الغليان موجودة في كل ساحات الضفة، طبعا بطبيعة الحال برعاية حركة حماس وتأثير مباشر سياسي وإعلامي وربما لوجستي بشكل أو آخر. مهما حاول الاحتلال لن يستطيع منع حركة حماس من تمكين الشعب الفلسطيني من تكرار نموذج غزة في الضفة، ولم ينجح مسلسل التنسيق الأمني أيضا في تكبيل حركة المقاومين، وكانت هناك ما سماها الاحتلال بالذئاب المنفلتة أو المنفردة التي وصلت إلى قلب تل أبيب وديزنغوف والقدس ونفذت عمليات نوعية. هناك عملية منذ أكثر من 20 يوم الاحتلال لا يعلم عنها أي تفاصيل، هناك تفجيرات تمت في القدس ولا يعلم الاحتلال كيفية تنفيذ هذه العمليات المتزامنة. هناك تطور في أداء المقاومة بشكل مستمر، وهذا الذي يراهن عليه هنية عندما تحدث عن أن لا يوجد أمام هذه الحكومات أي خيار إلا أن تعترف وتقر بالنهاية بحقوق الشعب الفلسطيني وأن ترحل، تحزم أمتعتها وترحل، لأن الاحتلال مهما طال أمده فلن يتحول الحق، لن يتحول الباطل إلى حق، وسيزول معه كل هؤلاء الذين أتوا من أصقاع الدنيا ليكون لهم وطن مغتصب في على أرض فلسطين التاريخية بديلا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
إلى هذا الحد أريد أن أشكرك شكر الجزيل الأستاذ مفيد أبو شمال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. الآن أنتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أيضا الأستاذ عبدالله العقاد. أستاذ عبدالله، يعني ما بعد التحية، حماس رغم المؤامرات والضغوط امتازت بالثبات الاستراتيجي ولم تغير ولم تبدل في نهجها، كيف تقرأ أبرز ما جاء في خطاب هنية بالأمس؟
أولا أسعد الله مساءكم ونهنئكم بذكرى انطلاقة المقاومة، وقد أصبحت حماس قامة وقيمة وطنية تجاوزت كثير حتى الأنا الحزبية والقطرية إلى أن تكون قامة عربية يشير لها بالبنان على أنها حملت عبء هذه الثورة الفلسطينية عبر تعاقب الأجيال مع كل فصائل المقاومة. نعم، كان بيانا شاملا وموسعا، ولكنه ارتكز على أساسية الصراع مع هذا العدو الصهيوني الذي يظن أنه بإجرامه يمكن أن يجهر الثورة وأن بتطرفه يمكن أن يصادم هذه المقاومة. المقام استطاع ان تخشع هذه الاحتلال في كل مرة، ولا سيما حكومات بنيامين نتنياهو ان تعاقب اكثر من حكومه، وكلها فشلت عندما سببت احتكاك مباشر مع المقاومه في غزه وفي غير غزه، وقد اصبح الوطن كله ساحه واحده في التصدي لهذا العدوان. وكذلك الاسرى الذين هم في قلب الصراع وضمير هذه الحركه الوطنيه لم يكونوا قد غابوا عن خطاب السيد هنيه، بل ذكروا بشكل واضح انهم يعني يرتقبون ان شاء الله الحريه بصفقه وفاء احرار اخرى قد لا تبقي من اسرانا في السجون احدا ان شاء الله. وكذلك الحال الحديث عن المقاومه انها ليست شعارا ولا خيارا، هي قدرا مقدورا على هذا الشعب ان يستمر في مقاومته حتى ينتزع الحريه ويقمص ارضه من الاحتلال. هذا قدر الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني على قدر قدره يواجه ببسالة وعطاء وإباء. وأن حماس اليوم تريد أن تصفي الإشكاليات العربية حتى يتوحدوا جميعا نحو قبلتهم القدس التي هي العاصمة والتاريخ والبعد الثقافي والقيمي والعقدي، كله حاضر ومستحضر في هذه المدينة المقدسة وهي درة تاج القضية الفلسطينية. وأما على صعيد الوطن الفلسطيني الداخلي فإن حماس تجد في الوحدة الوطنية ضرورة، ضرورة التحرير، الوحدة حول برنامج واضح لتحرير فلسطين. وبما أنها ضرورة للتحرير فلتكن الوحدة حول خيار التحرير، وأنها لم تتمكن حماس يوما عن خيارات الوحدة، وأنها تجاوزت مع كل الطروحات ولا زالت يعني تفسح المجال وتمد الأيدي لهذه الوحدة الممشودة التي تسعى إليها جادة وجاهدة. هذه كلها وغيرها التي أشار إليها السيد إسماعيل هنية في خطابه التاريخي، لأنها تشير إلى شكل واضح أن الصراع قد يحتدم مع هذا العدو الصهيوني عندما حذره بأن لا يلعب بالنار. هذه العبارة ذاتها التي كانت قد سبقت سيف القدس، وقد أشار في خطابه أن سيف القدس لم يغمد بعد، أن هذه المعركة تقترب مع هذا العدو الصهيوني الذي أصبح يحاط بغالة من الجنون والتطرف التي لا بد أن تخلق صداما، وهذا الصدام سيكون أعظمه عندما يكون حول القدس وفي مسجدها الأقصى. الحديث عن التقسيم المكاني والزماني وتغول قطعان المصابين هذا لا يقبله الفلسطيني، بحال أن تقف المقاومة إلى أن تكون متصدرة وطليعة هذا الشعب الفلسطيني في التصدي لهذه الجهة الصهيونية. وربما هذه أبرز الأمور التي تناولها الخطاب التاريخي.
أيضا هذا الخطاب تحدث على ضرورة المصالحة والاتفاق على برنامج وطني ومرجعية وطنية موحدة باستراتيجية مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، وأن حماس يعني متمسكة باتفاق الجزائر وجاهزة أيضا لتطبيق هذا الاتفاق. ماذا عن هذا البند فيما جاء في كلمة هنية بالأمس؟
نعم، ماذا ما أشرت إليه، بالتأكيد المقاومة تجد أن الوحدة خيارا، أن الوحدة ضرورة للتحرير. وبما أن الوحدة ضرورة للتحرير يجب أن تكون ذاتها الوحدة مبنية على برنامج التحرير. الإشكال الذي لا زال مستمرا هو أن الوحدة قد اكتملت أركانها بأكثر من شكل من أشكالها في غزة على وجه التحديد، واليوم انتقلت هذه الأشكال الوحدوية الإطار المقاوم في الضفة عبر عرين الأسود وخطيب الجنين وغيرها من الأشكال والتشكيلات العسكرية. لكن الوحدة بالمعنى الذي يريده الناس منا من خلال منظمة جامعة ويعاد الاعتبار للمنظمة، فأن حماس لم تعارض كل الوثائق التي طرحت سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، وقبلتها جميعا في إطار وحدة تجمع كل الفلسطيني على برنامج وطني. هذا البرنامج الوطني مؤداه كنس الاحتلال وتحرير الأرض وتقرير المصير. فأي برنامج لا يقوم على هذه الأركان الثلاث لا يكون برنامج تحرريا، وبالتالي حماس غير ملتزمة بأي وثيقة تتناقض مع طبيعة الحركة وطبيعة وقيمة المقاومة. وبما أن الشعب الفلسطيني في مرحلة التحرر الوطني، حماس لا زالت ممسكة بأهمية الوحدة في إطار التحرير. وهذا ما تدعوه حماس وهذا ما هي ملتزمة حماس. أما أن تكون الوحدة التي تجمع بين نقيضين التحرير ومضاد التحرير التنسيق الأمني الذي يكرس الاحتلال ويزيد من غلاء وتغول الاحتلال وتغوله، فهذا التناقض لا يمكن بحال أن يستقيم في الميدان، وهذا ما يخلق صراعا حقيقيا. ولفك هذا الاشتباك لابد من انحياز الوضع لخيار الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني كله مؤمن بالمقاومة، وهذا الإيمان للشعب الفلسطيني بالمقاومة لم يكن يوما لأي شعب نختل أن يؤمن بهذه النسبة الكبيرة الساحقة بالمقاومة. الشعوب عندما تختل يجري اختراقها واحتوائها وتضليلها، فتصبح قطاعات كبيرة لا تؤمن بالمقاومة. لكن الشعب الفلسطيني مع مرور أكثر من قرن على احتلاله منذ الانتداب الإبريطاني إلى قيام هذا الكيان المسخ على هذا الأرض، لا زالت الأغلبية الساحقة تؤمن بالمقاومة وبل والمقاومة المسلحة في مواجهة هذا العدوان الصهيوني. إذن يلتقي الجميع على برنامج يستند على المقاومة كقيمة وقدرا مقدور على هذا الشعب الفلسطيني، وغير ذلك لا يمكن أن تكون واحدة بل تكون عملية تنظيم وعملية تشتيت.
إلى هذا الحد أريد أن أشكرك الشكر الجزيل الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، هنية بالأمس توعد حكومة نتنياهو في الضفة وقال بأن الضفة ستتحول إلى نار ولهب، كما أيضا جاء في خطاب هنية بأن حماس شكلت تحولا مهما وعهد جديد في مسيرة الصراع مع مشروع الاحتلال الصهيوني. قال هنية بأنها حماس أيضا سجلت صفحات مجيدة كتبت فصولها بدماء الشهداء وبطولات الأسرى والجرحى ومعالم عظيمة سجلتها الحركة في طريق التحرير والعودة. أيضا قال بأن حركة حماس ثابتة على مواقفها السياسية وواضحة في استراتيجيتها رغم المؤامرات والضغوط. امتازت حماس بالثبات الاستراتيجي ولم تغير ولن تبدل. أيضا قال هنية بأن حماس راكمت من قواتها العسكرية في مشروعها التحرري على امتداد هذا الوطن وخارجه، وأن حماس زاوجت بين المقاومة والسياسة ولم تكن السياسة على حساب مشروعها المقاوم، وأنها استطاعت تشكيل القسام في قطاع غزة الذي أشهر سيف القدس في وجه العدو. أيضا هنية قال بأن حماس اعتمدت استراتيجية الانفتاح على كل دولنا العربية والإسلامية، وأن المقاومة بحاجة لكل أبناء هذا الشعب ودعمهم وإسنادهم المالي والعسكري والسياسي. وحرص حماس على إنجاز أيضا الوحدة الوطنية وتمسك حماس بوحدة هذا الشعب في الداخل والخارج، وأن المقاومة والحاضنة الشعبية استطاعت طرد الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة وفاء الأحرار لتثبت أن ملف الأسرى من أهم الملفات التي ترعاها حماس، وأن القدس واحدة من الأمانات العظيمة التي تتحملها حماس. كما أثنى أيضا على المقاومة في الضفة المحتلة وعرين الأسود وكتيبة نابلس، وقال بأن المقاومة بالضفة تدلل أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة ببرنامج مع الحدث. لكم كل التحية من الفريق العامل، محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، حسن سمور من الإخراج والتنفيذ، هذه تحياتي من الإعداد والتقديم، وسام الغلبان أينما كنتم دوما في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.